اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الأزهار والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملونة بلون الأزهار نهديها لمستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منا لا يحب الأزهار ويتمنى لو أنه ينام على رائحة الزهر ويستيقظ وعبر الوريد يملأ ما شابه؟ فهل للورد هذه التأثيرات على سلامة وروح الإنسان؟ وسنكون مستمعين الأحبة في حلقة اليوم مع زهرتين جميلتين تدخلان السرور والحبور على القلب وتنعشان السلامة الروحية، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من الزهور الجميلة التي هي جمال ودواء علاجي وروحي، مستمعنا الكرام، زهرة الأقحوان المعروفة بالبنسلين الروسي، ويزرع حاليا في أغلب بقاع الأرض، والجزء المستخدم منه الرؤوس المزهرة بعد تفتحها بالكامل. وخواص زهرتها تشبه إلى حد ما خواص زهرات نبات البابونج الدوائية الصحية. أما فوائد أزهار الأقحوان، أولاً يحتوي الأقحوان على قلويات، ومن أهمها أستاكيدرون وزيت طيار ولاكتونات توربينية وفلافينودات وفيتامين بي. ثانيا، لدى الأوراق عبير عطري منعش، الأقحوان صالح للأكل وعلاجي. ثالثا، كان الأقحوان معروفا للمصريين واليونانيون القدماء الذين اعتبروه علاجا ثمينا لتسكين الصداع، ألم المفاصل، أوجاع المعدة، دوار الآلام النسائية والحمى. رابعا، يؤكد الباحثون المعاصرون أن الأقحوان مفيد في العلاج المساعد للصداع النصفي والروماتيزم، وأن أخذ مكملات الأقحوان اليومية تسبب في تقليل بمقدار 24% في العدد الكلي لحملات الصداع النصفي. خامسا، منقوع الأزهار يساعد في الهضم وتحسن وظيفة الكبد. أهلا بكم من جديد. لو لم تكن لهذه الأزهار من أهمية جمالية وصحية للإنسان لما خلقها الباري القدير الذي هو جميل ويحب الجمال. نعم، الآن نكون مع زهرة الياسمين الرائع، حيث يؤكد العلماء أنه يمكن أن تستعمل كمهدئ، ولها مفعول مثل مهدئ الفاليوم، فعلى رأي العالم البروفيسور هانس هاتس من ألمانيا أن لعطر الياسمين وبالمقارنة مع المهدئات والمؤثرات العقلية والتي تستعمل في تشخيص أمراض نفسية له نفس تأثير حبوب النوم أو حبوب تحسين المزاج على المرضى والأصحاء الذين يريدون الخلاص من الأرق والتوترات التي تلاحقهم ليلا، يتمتعون بنومة هانئة، حيث وجد الأخصائيون الألمان أن عطر الياسمين له نفس آلية التأثير والقوة مثل العقارات التي توصف عادة للمصابين بالأرق والعصبية والتشنج النومي أمثال الباربيتورات والبروبوفول التي تعد من المنومات. لذا وجود باقة طازجة من أزهار الياسمين العطرية من الطبيعة في البيت أو غرف النوم يعني الحصول على الاسترخاء والهدوء والتمتع بنومة مريحة وسليمة، وذلك ما نتمناه لجميع مستمعينا الكرام. إلى اللقاء.
بريق الكلام. الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في السابع من جمادى الأولى عام 389 للهجرة توفي القارئ والمحدث الشهير ابن غلبون، وقد ولد ابن غلبون عام 309 للهجرة في مدينة حلب بسوريا، ثم سافر مع عائلته إلى مصر وسكن فيها، وفي مصر درس في مدارسها علوم التجويد والحديث والفقه حتى أضحى واحدا من كبار القراء، ووضع قوانين جديدة في الترتيل والتجويد، وقد تخرج على يديه عدد كبير من القراء. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن غلبون كتاب الإرشاد حول القراءات السبع للقرآن الكريم، وكتاب الكشف الذي كتبه أحد تلامذته حول أفكاره ونظراته. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1963 ميلادي، حصلت دولة كينيا على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وقد دخلت القوات البريطانية أراضي كينيا في مطلع القرن العشرين. وفي عام 1920 أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وفي تلك الفترة شكل الشعب الكيني الحركة الشعبية المناهضة للاستعمار بزعامة جومو كينياتا. وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي بلغت المواجهات بين المستعمرين المتمثلين بالمهاجرين البيض والشعب الكيني ذروتها، بحيث أوصلت البلاد إلى هوية الحرب الأهلية. وفي عام 1961 حصل السكان المحليون في كينيا على أغلبية المقاعد في انتخابات مجلس صياغة الدستور، وبعد عام من ذلك حصلت كينيا على الاستقلال الكامل، وأعلن إقامة النظام الجمهوري وانتخاب جومو كينياتا أول رئيس للجمهورية. وأخيراً وفي 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1901 للميلاد، تمكن التقني وعالم الفيزياء الإيطالي ماركوني من إجراء اختبار لنقل الصوت بين منطقتين بعيدتين عن بعضهما بنقله جملة من إيطاليا إلى نقطة أخرى في العالم عبر الأمواج الراديوية وعلى الهواء مباشرة وبدون استخدام الأسلاك الفلزية. وكانت تلك التجربة مقدمة لتمكن ماركوني من اختراع جهاز المذياع أو الراديو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
خجلان منك، منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحم لذنوبة. خجلان منك، منك روحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحم لذنوبة. يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبت نبي.
لا يا ربي وين دربي، مش ما أجي عثرني عثرني. بعيد بتعرف مش
يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني عن ربي ليش ليش بهالهوى تبعديني جن الهلاك رايدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد
يا ربي وين دربي ما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد ومبعيد رب تعرف نشأليك
رجفني ذنبي ذنب الرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنب الرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك وحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد رب تعرف
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال
وهي قصة اليوم
مشاركاتكم الصوتية
الحكايات المنوعة
طرائف
وهل تعلم
وفقرات أخرى منوعة وجميلة
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله
أحباءنا أصدقاءنا، هل سمعتم قصص الأبطال والشجعان المشهورين؟
عندما نسمع حكاياتهم نود أن نكون مثلهم.
نعم، فمثلا عندما نسمع قصة بطولات الإمام علي عليه السلام أو سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام نتمنى أن نكون مثلهم، ونحن نعتز ونفتخر بأننا ننسب إليهم.
الحقيقة يا أصدقاء، إن البطولة والجرأة هما من الصفات التي يتمنى الإنسان أن يحظى بها.
فكم مرة سمعنا عن بطولات الإمام علي عليه السلام في ساحات القتال عندما يهاجم العدو ولا يخاف من أحد سوى الله تعالى.
نعم يا حنان، وهكذا كان سائر الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يقفون أمام السلطان الجائر ويدافعون عن الحق.
بالمناسبة، هل حدث لكم يا أصدقائنا أن دافعتم عن مظلوم أمام ظالم؟
أعزائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأبطال، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج،
وكما عودناكم يا أصدقائنا هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا ستكون عن موضوع أشرنا له قبل قليل، وهو
أهمية الشجاعة والنزاهة في الأخلاق
وتأثيرها الجيد والإيجابي على الآخرين.
إذن يا جنان، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم برفقة أصدقائنا، و القصة مع الخالة هدى. نرحب بها.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا
وسهلا.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك نمر ظالم يعيش في الغابة ويحاول أن يفرض قوته وشراسته على الآخرين بدون أن يتمكن أحد من الحيوانات أن يواجهه بسبب قوته، ولذلك فقد استمر النمر في إيذاء تلك الحيوانات وتهديدهم دائما، حتى ظهر له حيوان ذكي وشجاع استطاع أن يواجه النمر ويوقفه عند حده. وهذا يا أحبائي بكل تأكيد قد أفاد كثيراً كل حيوانات الغابة التي كانت متضررة من النمر. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم مع النمر الظالم والقرد الذكي الشجاع.
لقد جاء مرة ثانية ذلك النمر الملعون.
كم أكرهه، لقد جاء لكي يطلب منا شيئا يأكله. يا إلهي،
أنتم أيتها الحيوانات، هيا بسرعة تعالوا إلى هنا، هيا.
ماذا تريد أيها النمر؟
ألا تعرف ماذا أريد؟ هيا بسرعة، أريد طعاما، أنا جائع.
حاضر يا نميرنا العزيز، حاضر. كواك، ها؟ وماذا تتمنى أن تأكلها؟
وماذا يحب أن يأكل النمر؟ ها؟
نعم، كواك، النمر يحب أن يأكل اللحم الطازج دائما.
حاضر، سوف نأتي لك بالطعام، لحظات فقط وسوف يكون الطعام بين يديك.
أنا جائع جدا.
وبعد لحظات أحبائي الحلوين جاء أرنوب بالطعام للنمر الظالم. ولما أكمل النمر الأكل قال:
لقد شبعت، كان طعاما كثيرا ولذيذا.
وهل تسمح لنا الآن أن نذهب يا نمر؟
إلى أين؟
أريد أن أذهب إلى بيتي.
وأنا أيضا.
بيت حسنا، ولكن غدا يجب أن تهيئوا لي طعاما أكثر، مفهوم؟
طيب أحبائي، ولما عاد أرنوب وبط إلى البيت شاهدهما قرد قوي وكبير، كان شجاعا جدا وذكيا جدا. فقال القرد لأرنوب ولبط:
مرحبا مرحبا أيتها البطة.
مرحبا يا قرود،
كيف حالكما؟
ها؟ لسنا بخير يا قرود.
لستما بخير، ولماذا؟ ها؟
بسبب النمر اللعين.
نعم يا قرود، هذا النمر وبسبب قوته يجبرنا على أشياء ونحن لا نستطيع أن نرده أو نرفض طلبه. نعم يا قرود.
ولماذا لا تفكرون في طريقة حتى تتخلصوا منه؟
وكيف ذلك؟
إذا كان هو قويا بجسمه فأنا قوي بعقلي، أنا أستطيع أن أتغلب عليه بسهولة. سوف أخلصكما وأخلص حيوانات الغابة منه.
هذا خبر سعيد جدا،
أنت فعلا شجاع وأخلاقك نزيهة يا قرود.
سوف أفكر بحيلة حتى يسقط في الفخ ونتخلص منه إلى الأبد.
هذا جيد.
حسنا، فقط امهلوني يوما أو يومين.
حسنا يا قرود.
وهكذا يا أعزائي راح قرود يفكر في حيلة لكي يسقط فيها النمر ويخلص حيوانات الغابة منه. ولكن ما هي هذه الحيلة التي نفذها قرود؟ تعالوا أحبائي نكمل سماع بقية تفاصيل القصة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نعم أعزائي، اتفق قرود وحيوانات الغابة أن يجري سباقا بينه وبين النمر، سباقا في الركض. ولو وافق النمر على السباق مع قرود فإن الخطة سوف تنجح ويتخلص الكل من النمر.
مرحبا يا نمرنا العزيز،
كيف حالك؟ ها؟ يا نمرنا العزيز، قبل يومين شاهدنا قرودا وقد بعث لك برسالة يتحداك فيها.
يتحداني؟
نعم.
الجنة جنون هذا القرد الجبان؟
نعم، إنه فعلا جبان، لقد قال إنه يستطيع أن يتغلب عليك في سباق الركض.
نعم. كواك.
لدي فكرة أيها النمر.
وما هي الفكرة؟
أقترح أن تقبل السباق وتغلبه أمام أنظار الحيوانات كلها في الغابة. نعم، حتى نهزأ به.
نعم، فكرة جيدة.
نعم، فكرة جيدة.
يعني أنك توافق على إجراء السباق معه؟
نعم، اذهب إليه وقل له إن النامرة وافق على السباق بيني وبينه.
حاضر حاضر يا نامرة العزيز، حاضر.
هيا
وفعلا يا أعزائي، في اليوم التالي حضر قرود أمام حيوانات الغابة وقال للنمر:
يا نمر، لا تظن أنك أسرع مني.
بكل تأكيد أنا الذي سوف يفوز. هيا هيا.
حسنا،
يبدأ السباق وسوف أثبت لك من هو الأقوى والأسرع.
لنرى.
هيا 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 إذن، هيا بنا،
هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
أحبائي. لم يكن طبعا القرد يريد أن يجري سباقا في الركض مع النمر، لأن الحقيقة أن القرد قد هيأ فخا كبيرا للنمر وسط الطريق، وقد اتفق مع حيوانات الغابة أن يهيئ الفخ بسرعة. ولما بدأ السباق راح قرود يجري باتجاه الفخ، ولما وصل قفز قفزة عالية جدا، بينما استمر النمر في الركض. وفجأة
لقد وقعت بالفخ. ساعدوني ساعدوني، انقذوني انقذوني.
مرحبا أيها النمر الظالم، كيف حالك الآن؟
أرجوك يا قرود، ساعدني وأخرجي من هذا الفخ. يا أرجوك، وأنت يا بطة، ساعدوني وأخرجوني. هيا هيا.
نخرجك؟ هل أنت مجنون؟
كواكواك، لقد ظلمتنا كثيرا وأذيتنا كثيرا يا أيها النمر.
نعم، لقد سقطت في الفخ أيها النمر الظالم.
كل هذا بفضل صديقنا قرود الشجاع، لقد استطاع أن يواجهك ويعرض نفسه للخطر من أجلنا.
فعلا فعلا فعلا، لقد عرضت نفسك للخطر يا قرود من أجلنا.
لا بأس يا أصدقائي، المهم هو كان علينا أن نعذب هذا النمر الظالم.
أعدكم بأن لا أظلم أحدا بعد الآن، أرجوكم ساعدوني.
هكذا يا أحبائي تخلصت حيوانات الغابة من النمر الظالم بفضل القرد الذكي الشجاع الذي واجه النمر وتحداه وأسقطه في النهاية في الفخ. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، فشكرا لكم على استماعكم لقصة اليوم، ونستودعكم الله حتى القصة القادمة.
نرجو
يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أحبتنا، هل تعرفون ما هي الشجاعة؟
نعم يا حنان، أكيد يعرفون.
نعم.
إن الشجاعة يا أصدقاء لا تعني عدم الشعور بالخوف،
الحقيقة هي العكس تماما.
بالتأكيد، الشجاعة تعني أن نكون مسيطرين على مشاعر الخوف ونعرف كيف نتعامل معها.
لذا أحياناً نخاف من ممارسة رياضة جديدة مثلاً.
نعم.
لأننا لا نعرف قوانينها أو لا نتقنها، أو نخاف من العقوبة التي تنتظرنا فيما إذا تركنا واجباتنا المدرسية.
نعم يا أصدقائنا، هذا الخوف يردعنا ويمنعنا من أن نرتكب ذلك الخطأ.
نعم يا جنان، فالإنسان المؤمن لا يرتكب الذنوب لأنه يخاف من عقوبة الله تعالى.
أحسنت يا حنان، فالشخص الذي يخاف من الله تعالى هو أشجع إنسان.
ولذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أشجع الناس من غلب هواه.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشجاعة هي الجرأة، هي الثبات والاستقرار عند المخاوف. الشجاعة هي الثبات، هي الجرأة، هي القوة والشدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الشجاعة هو شجاعة الإيمان والموقف. الشجاعة هي قوة العضلات. أنا أعرف بعض الأبطال الذين لديهم مواقف قوية وشجاعة، مثل الإمام الحسين وبالفضل العباس وسيدتنا زينب سلام الله عليها، عندما وقفت في مجلس يزيد وفضحته بالرغم من أنها فقدت أخوتها وأبنائها وأخذوها أسيرة إلى الكوفة وإلى الشام، ولكنها وقفت في مجلس يزيد بكل قوة وشجاعة، وفضحته أمام الناس بأنه مجرم وظالم وقتل أسرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوانا. ونحن يجب أن نقتدي بهؤلاء الأبطال بقوة إيماننا ووقوفنا أمام الظالمين لنوضح للناس بأن إسلامنا ونحن على حق. زينب صادق من البحرين، صف الخامس الابتدائي.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، يعتقد البعض أن الشجاعة تتلخص في القدرة البدنية، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، إن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك من ليس لديه القدرة البدنية العادية إلا أنه شجاع ويدافع عن الحق حتى وإن كان يقف أمام شخص أقوى منه من حيث القدرة البدنية.
فليس من الصحيح يا أصدقاء أن نعتبر كل من هو قوي في عضلاته أن يكون هو الأشجع، بل
إن الشجاع هو من يقول كلمة الحق ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة،
حتى وإن كان لا سمح الله معوقا أو مريضا.
فقد سمعتم عن موقف الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء، بالرغم من مرضه إلا أنه حمل السيف وأراد أن يذهب لقتال الأعداء، ولكن الإمام الحسين عليه السلام منعه من ذلك.
إذن يا أصدقاء، الشجاع هو ليس كل من له عضلات قوية. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
أحبائنا، كان هناك طفل يبكي. سأله أبوه لماذا تبكي؟ فأجابه الطفل:
يا أبي، إذا كبر أصدقائي فأنا مع من ألعب؟ ها؟
بنت أمها حامل، فقالت الأم لبنتها: لو كانت بنتاً أسميها آسيا. ذهبت البنت إلى المدرسة وسألتها المعلمة: أين تقع آسيا؟ فقالت للمعلمة:
في بطن أمي يا أستاذة.
ذهب طفل مع والديه إلى أحد المطاعم وطلب طبقين، الأول دجاج والثاني بيض، ليعرف الطفل أيهما يأتي أولا، الدجاجة أم البيضة.
أحبتنا، هناك طريقة جيدة إذا أردنا أن نكون شجعانا، هل تعرفونها؟
نعم، قراءة قصص الأبطال والشجعان.
أوه،
هذه الطريقة مهمة جدا في ترسيخ هذه الصفة، أي صفة الشجاعة والبطولة لدى الإنسان.
مثلا يا جنان، لنقرأ قصص بطولات الإمام علي عليه السلام في المعارك التي حدثت في صدر الإسلام، أو المعركة التي حدثت في كربلاء بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام والأعداء.
نعم يا أصدقاء، وقرأوا بطولات أبي الفضل العباس وعلي الأكبر عليهما السلام. تلك القصص تؤثر على نفس قارئها وتجعل الفرد شجاعا.
إذن يا أحبتنا يا أصدقائنا، لا تنسوا أن تسألوا آباءكم أو أمهاتكم عن هذه القصة، لا تنسوا ذلك.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن احتباس البول في الجسم يؤدي إلى حدوث حالة تسمم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الدموع التي يفرزها الطفل حديث الولادة تساعده كثيرا على رعاية صحته العامة؟
هل تعلمون يا أحبتي إذا كان العقرب محاطا بالنار يقوم بلسع نفسه ثم يموت؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، أصدقائنا، يحكى أن حاكما إيطاليا دعا فنانا تشكيليا شهيرا وأمره برسم صورتين مختلفتين متناقضتين عند باب أكبر مركز روحي في البلاد. أمره يا أحبائنا أن يرسم صورة ملاك ويرسم مقابلها صورة الشيطان لرصد الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة.
قام الرسام يا أصدقاء بالبحث عن مصدر يستوحي منه الصور، وعثر على طفل بريء وجميل تطل السكينة من وجهه الأبيض المستدير، وتغرق عيناه في بحر من السعادة. ذهب معه إلى أهله واستأذنهم في استلهام صورة الملاك من خلال جلوس الطفل أمامه كل يوم حتى ينهي ذلك الرسم مقابل مبلغ مالي.
وبعد شهر أصبح الرسم جاهزا ومبهرا للناس، وكان نسخة من وجه الطفل، ولم ترسم لوحة أروع منها في ذلك الزمان. وبدأ الرسام في البحث عن شخص يستوحي منه وجه صورة الشيطان، وكان الرجل جادا في الموضوع، لذا بحث كثيرا وطال بحثه لأكثر من 40 عاما.
وأصبح الحاكم يا أصدقاء يخشى أن يموت الرسام قبل أن يستكمل التحفة التاريخية، لذلك أعلن عن جائزة كبرى ستمنح لأكثر الوجوه إثارة للرعب. وقد زار الفنان السجون والعيادات النفسية وأماكن المجرمين، لكنهم جميعا كانوا بشرا وليسوا شياطين.
ذات مرة عثر الفنان فجأة على الشيطان، وكان عبارة عن رجل سيء الخلق جدا. اقترب منه الرسام وحدثه حول الموضوع ووعد بإعطائه مبلغا هائلا من المال، فوافق الرجل وكان قبيح المنظر كريه الرائحة، أصلع وله شعرات تنبت في وسط رأسه كأنها رؤوس الشياطين، وكان عديم الروح ولا يأبه بشيء، ويتكلم بصوت عال وفمه خال من الأسنان.
فرح به الحاكم لأن العثور عليه سيتيح استكمال تحفته الفنية الغالية. جلس الرسام أمام الرجل وبدأ برسم ملامحه مضيفا إليها ملامح الشيطان. وذات يوم التفت الفنان إلى الشيطان الجالس أمامه، وإذا بدمعة تنزل على خده، فاستغرب الموضوع وسأله عن السبب، فأجابه هذا الرجل بصوت أقرب إلى البكاء المختنق
وقال له: أنت يا سيدي زرتني منذ أكثر من 40 عاما حين كنت طفلا صغيرا، واستلهمت من وجهي صورة الملائكة، وأنت اليوم تستلهم مني صورة الشيطان. لقد غيرتني الأيام والليالي حتى أصبحت نقيض ذاتي بسبب أفعالي، وانفجرت الدموع يا أصدقاء من عينيه وارتمى على كتف الفنان، وجلسا معا يبكيان أمام صورة الملاك.
نعم يا أحبائنا، إن الله سبحانه وتعالى يخلقنا جميعا كالملائكة، لكن نحن من يغير ويشوه نفسه بسبب المعاصي.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. عن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لما هبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي. قال: يا آدم قم فصلي، فهذا وقت الصلاة الأولى. فقام وصلى فانحطت الشامة إلى عنقه. هذا توجيه وبيان للمعنى الحقيقي للصلاة. يعني صحيح نحن نرى أن المعلم الظاهري والشكل والصورة الظاهرية للصلاة أنها قيام وقعود وركوع وسجود، لكن الإمام سلام الله عليه يشير إلى أنها تحط الذنوب وتحطها شيئا فشيئا، فلذلك يقول:
فانحطت الشامة إلى عنقه حينما صلى الصلاة الأولى، يعني غفرت له مقدارا من الذنوب، أزالت مقدارا من تلك الظلم. فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم فصلي يا آدم، فهذا وقت الصلاة الثانية. فقام وصلى فانحطت الشامة إلى سرته. فجاءه في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلي، فهذا وقت الصلاة الثالثة. فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبتيه. فجاء جبرائيل في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلي، فهذا وقت الصلاة الرابعة. فقام فصلى فانحطت الشامة إلى قدميه. فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلي، فهذا وقت الصلاة الخامسة. فقام فصلى فخرج منها فحمد الله وأثنى عليه. فقال جبرائيل: يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة. هذا تمثيل رائع لبيان ما تؤثره الصلاة، لبيان آثار الصلاة. من صلى من ولدك في كل يوم وليلة 5 صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت أنت من هذه الشامة. ومن الواضح أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والله تبارك وتعالى تواب. والإنسان في كل يوم يحتاج إلى أن يتطهر بهذه الصلوات. ربما يقول الإنسان إذا صلى 5 صلوات فإنه يتطهر من ذنوبه، بعد ذلك ماذا تؤثر تلك الصلوات؟ تزيد في حسناته وترفع من درجاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الذنوب ويرفع درجاتنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توك قلب الله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب الآه، لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شد